أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وهذا صحيح، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والنسائي في السنن الكبرى، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا عند المصيبة، لأنهم في الجاهلية يفعلون هذا، يضرب خده ويشق جيبه، وجيب الثوب فتحته التي يخرج المرء رأسه منها، ويشق جيبه ويدعو بالويل والثبور، وربما ينتف شعره، ربما يجرح شيئا من بدنه. المهم أنهم يظهرون أنهم كارهون. ومن دعا دعوة لعصبية ومن ذلك الفخر بالأحساب يقول: أعضوه بهني أبيه، يعني ذكره، كأنه يقول لهم: عض ذكر أبيك، إشارة إلى من أين خرج من ذلك الشيء، من مجرى البول. فكيف يتعزى بعزاء الجاهلية، وكيف يفتخر بنسبه، وكيف يفتخر بحسبه؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تكنوا، أي قولوا ذلك بلفظ صريح. وله أيضا لفظ صريح معلوم عندكم: إذا شئتم قلتم له عض كذا. بل قيل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال قائل قريش ورسولها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: جئت بأوباش العرب، فما هو إلا أن تكون الحرب حتى يتركوك ويذهبوا. فقال قائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: أمصص بدر اللات، أنحن ننفض عنه؟ هذا كله يدل على أننا يمكن أن نستخدم ألفاظا قاسية ولا يكون شتما ولا سبا. فهذا الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقع من كبير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. لأنه ربما قال قائل: إنما أراد التغليظ في اللفظ، إنما أراد التغليظ في اللفظ، فيقطع عليه ذلك الوهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكنوا، كما قال الشيخ ابن عثيمين، لكي تذكره من أين خرج، حتى لا يفتخر بحسب ولا نسب. لكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم في صحيح. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلي، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. معلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجمل. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير أبو ذر رجلا بأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. والحديث في الصحيحين، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمه، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك، يعني فهو مذموم. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، قال: ونسيت الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وروى مسلم في صحيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانت من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس. ثم احترز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على عادته من التوقي في باب التكفير أن يفهم من الكلام ما لا يراد منه، قال: لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شيخ الإسلام يرى أن تارك الصلاة كافر الكفر المطلق، لأنه يرى أن هناك فرقا بين كفر منكر وكفر معرف، وهذا أعني كفر تارك الصلاة من تدبر النصوص تبين له أنه الحق وإن خالف فيه من خالف، وأن تارك الصلاة ولو كان كسلا كافر خارج عن الملة مرتد عن الإسلام يؤمر بالتوبة، فإن تاب وإلا قتل. وحمله على أن مراده من ترك ذلك جحدا لوجوبها تحريف للكلم عن مواضع، لأنه ترك لما دل عليه النص وإثبات لما لم يدل عليه النص. النص قال من ترك، ما قال من جحد فرضه. ثم إن الإنسان إذا جحد فرضها وهو يصلي كل وقت فهو كافر، محتاج إلى ترك. فكوننا نحرف الكلمة عن مواضعه بناء على ما اعتقدنا فهو خطأ وتحريف للشرع، والواجب إبقاء دلالة النصوص على ظاهرها. والحاكم بين الناس هو الله عز وجل. فإذا جاء الكتاب أو السنة بالبيان لحكم من الأحكام فليس لنا أن نحرفه بأهوائنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث في الصحيحين. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع لا ترجعوا بعدي كفارا، ثم فسر الكفار في هذا الموضع بقوله يضرب بعضكم رقاب بعض، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حسب تسمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كفارا في ضرب بعضكم رقاب بعض، لأنه لا أحد يضرب رقبة المؤمن إلا الكافر، فلا يعطون الاسم المطلق في الكفر ولا ينسبون إلى مطلق الاسم، كما لا ينفى عنهم الإيمان الذي هو مطلق الإيمان ولا يعطون اسم الإيمان المطلق. وهذا التحقيق تحقيق حسن على طالب العلم أن يحفظه. فرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. كما أن قوله تعالى من ماء دافق سمى المني ماء نسبة وتسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق، حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. لو قلنا والله ما أمس ماء ثم مس منيا فإنه لا يحنث، لأن المني ماء مقيد ليس ماء مطلقا، بل هو مطلق ماء كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله. ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة تبوك، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، وثاب هنا اجتمع وجاء حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب أي كثير اللعب، فكسع أنصاريا أي ضرب دبره بيده أو ضرب دبره بصدر قدمه، فكسع هذا المهاجري أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المستغاث به بفتح اللام والمستغاث له بكسر اللام، فتقول يا لله للمسلمين، وهنا يا للمهاجرين، استغاث للمهاجرين أو استغاث بالمهاجرين، إن كان المراد استغاث بالمهاجرين فيقول يا للمهاجرين بفتح اللام، ولكن أقرب أنه استغاث لهم للمهاجرين بكسر اللام، يا للمهاجرين، يعني يا من ينتصر للمهاجرين. قال ويرجع للرواية، وسيأتي في كلامه إن شاء الله أو في تعليقه أنها تتوجه إلى الفتح لا إلى الكسر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلي، ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي ابن سلول أو قد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، وقع مثل ذلك في غزوة المريسيع بني المصطلق، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، أو يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله تعالى بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين هذا يدل على أنها يا للمهاجرين منتصرا بهم فيكون مستغيثا بهم، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلي، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. وهذا رواه أيضا الإمام أحمد وضعفه الألباني. وعن سراقة بن مالك هو ابن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. رواه أبو داود وهو ضعيف. وروى أبو داود أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وهذا ضعيف الذي رواه أبو داود، ولكن معناه صحيح. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي. وروى أبو داود أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. وهذا حديث صحيح. تردى أي سقط، وردى وتردى لغتان، وكأنه تفعل من الردى وهو الهلاك، يعني سقط سقوطا مؤديا إلى الهلاك. فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. ينزع أي وقع في الإثم، وهلك كالبعير إذا وقع في البئر وأريد أن ينزع بذنبه فلا يقدرون على خلاصه. إذا أرادوا أن يخرجوا البعير من ذنبه فإنهم لا يقدرون على خلاصه. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد ومن آتاه الله جوامع الكلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروه؟ وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنى، وأما داود بن الحصين فمتكلم فيه، وأما عبد الرحمن ابن أبي عقبة فمقبول، فالسند ضعيف، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق وليست محرمة. ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. صرح الشيخ أكثر من مرة عن مطلوبه في هذا الكتاب حتى لا ينسى قارئه المراد منه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا وهو المطلوب في هذا الكتاب. ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية، يعني كبرها ونخوتها وفخرها. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، بسكون وقد تفتح، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، جمع جعل، وهي دويبة كالخنفساء تدهده الأوساخ بأنفها، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بآنافها النتنا، رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. ومثله ما روى مسلم في صحيح عن أبي قيس زياد بن رياح ابن رياح كما عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاث التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل المعصية. هذا الحديث وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام بعقبه من أهم المهمات في هذا العصر، وعلى طالب العلم أن يحفظه. الحديث عند مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاث التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل المعصية. فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرته. المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كما في مصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الفذ: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية. المسألة الثالثة هي هذا الذي ذكره شيخ الإسلام: الخروج على ولاة الأمور. هذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، فمن وافق أهل الجاهلية فيها فأمره إلى الله. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. هؤلاء هم القسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرته. ثم ذكر: وهذا هو القسم الثاني، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فهذا هو الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك. وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتالها، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. ما ساقه شيخ الإسلام ها هنا حديثان، لفظ الأول: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. ولفظ الحديث الثاني: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. والحديثان عند مسلم في الصحيح. ثم ذكر القسم الثالثة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. هذه رواية صحيحة، ولا يتحاشى من مؤمنها، وهذه رواية ثانية صحيحة عند مسلم الروايتان. ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا هو القسم الثالث، الخوارج. وليس المراد فرقة الخوارج فحسب، بل الذين يخرجون على الأمة لأي غرض من الأغراض فهم الخوارج، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلا، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخوارج اصطلاحا، ويدخل في الخوارج ما قال شيخ الإسلام قبل هذا. فالحرورية اسم يطلق على الخوارج في عهد علي رضي الله عنه نسبة إلى حروراء، وهي موضع قرب الكوفة نزل به الخوارج حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه، فقيل للخوارج حرورية. هؤلاء يستحلون دماء أهل القبلة مطلق. هل الخوارج لا يكون وصفا إلا لمن اعتنق كل عقائد الخوارج فكان مكفرا بالمعصية مستحلا لدماء أهل القبلة إلى غير ذلك من عقائدهم؟ شيخ الإسلام يقول لك: لا. يقول شيخ الإسلام: الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، وهؤلاء ليسوا خوارج بالمعنى الاصطلاحي، أو غرضهم الرئاسة يريدون الكراسي ويريدون الوصول إلى سدة الحكم فيقومون بالانقلابات والثورات، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلا، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. فهؤلاء هم الخوارج الأصليون. وأما قطاع الطرق فقد جعلهم من الخوارج كما مر، وأما أصحاب الانقلابات والثورات فقد جعلهم شيخ الإسلام خوارج كما ترى. هذا النص مهم فأعقد عليه الخنصر، وليكن منك دائما على ذكر حتى لا يلبس عليك القوم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلي على وجه الذم لها والنهي عنه، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه كان قد تقرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية أن ما مها هنا موصولة، أن ما أضيف إلى الجاهلية أي أن الذي أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي دم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم أي عبيدكم وإماؤكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. الحديث في الصحيحين كما قال شيخ الإسلام. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية وبنصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. وهذه أيضا من القواعد المهمة، أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية وبنصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من هو: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم. وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه، والحق أنه رواه البخاري في صحيحه لا مسلم، عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، والإلحاد الميل عن القصد والعدول عن الحق. والمقصود به هنا انتهاك حرمة الحرم، سواء بفعل المعاصي وارتكاب الكبائر أو بإيذاء الناس أو قتلهم أو انتهاك حرماتهم وأمنهم، أو بفعل ما خص الله الحرم بالنهي عنه فيه من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر ونحو ذلك. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليه، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر كما في الصحيحين إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري وأبي داود كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أي في حال جاهلية وطريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قد يكون هنالك نظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجهل هاهنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى المصدر، ثم قال وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا. قد مر في ذم الجهل أننا لو قلنا فهو أمي نسبة إلى أمه عند خروجه من بطنها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جاهلا بهذا المعنى، بل كان أميا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. الشيخ رحمه الله جعل الجهل هاهنا متعلقا بالعلم، والأقرب أن يكون متعلقا بالحلم، فالجهل الذي هو ضد الحلم، فلا يرفث ولا يجهل، من عدم الحلم بمعنى السفاهة والنزق والطيش، للذي هو ضد العلم، لأن الجهل يطلق ويراد به ما هو ضد العلم ويراد به ما هو ضد الحلم، كما سيأتي في استشهاد شيخ الإسلام رحمه الله صراحة. قال ومن هذا قول بعض شعراء العرب وهو عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هنا هو الجهل الذي هو ضد الحلم وليس بالذي ضد العلم، هذا مهم. والشيخ رحمه الله جعل هذا مما هو مضاد للعلم لا للحلم، قال وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. فكل من عمل سوءا فهو جاهل، ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازة، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون، وأن لهم نورا، وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به الرسل، وما ها هنا موصولة أيضا، وكذلك كل الذي يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون في مصر دون مصر، كما في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه كان في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. ومنه تعلم خطأ من يطلق فيقول إن العالم اليوم في جاهلية جهلاء، هكذا بإطلاق، في زمان مطلق لا جاهلي، لأنه لا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. فإطلاق هذه العبارات على المسلمين عموما أو على بلد من بلدانهم أو مجتمع من مجتمعاتهم دون تقييده بحاله، وكذلك بعمل أو تصرف أو حالة بعينها أو شخص معين، يعتبر تساهلا ينبغي أن يتحاشاه المسلم. وبعض الكتاب والباحثين والمفكرين كذا نزعوا إلى إطلاق عبارات المجتمع الجاهلي على المجتمعات الإسلامية أو بعضها دون تقييد أو تخصيص لمن يستحق ذلك شرعا. هذا نهج غير سليم، وهو مخالف لقواعد الشريعة المطهرة، ومجانب لمنهج السلف الصالح. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي داود: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلي مطلقة أو مقيد، يهودية أو نصراني، مجوسية أو صابئة أو وثنية، أو مركبة من ذلك أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. والحديث في الصحيحين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك لئلا يركن الناس إلى النزول فيها، والنزول في هذه الأرض محرم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدخلها الإنسان إلا باكيا، وقال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. ومع الأسف الشديد الآن فإن أصحاب الآثار يفخرون بها ويذهبون إليها ويقولون: ما شاء الله، انظروا قوتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، فإن لم تستشعر البكاء فلا تدخلها أصلا، والعلة أن يصيبكم ما أصابه. فمن دخل تلك الأماكن وهي لقوم معذبين فإنه يخشى عليه أن يصيبه العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي غزوة العسرة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أمرهم أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم في تلك الغزوة مع ما كانوا فيه من العسر أن يعلفوا النواضح ذلك العجين، لأنهم أخذوا ماء من بئر قوم معذبين، فلم ير لهم أن يأكلوا منه شيئا، وأمر بأن تعلف النواضح به. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله من فوائد هذا الحديث: أولا أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشرط، وهو أن يكون الإنسان الداخل باكيا، فإن لم يبكي فلا يدخل ولا يتباكى. ولم يقل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وإنما قال فإن لم تبكوا فلا تدخلوه، فشتى أن يصيبه. ثانيا أن ماءها حرام إلا بئر الناقة. ثالثا أنه يجوز أن تعلف البهائم ما كان حراما على البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعلف البهائم العجين. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الماء وعدم إضاعته، وهو أنه متى أمكن الانتفاع به لم يجز إتلافه، ولهذا لما حضر هذا على البشر أمر أن يعلف البهائم، وهذا نوع انتفاع. وهل يجوز أن تعلف البهائم النجاسة؟ إذا كانت النجاسة يسيرة في العلف فلا بأس، وإن كانت كثيرة، فإن كانت قريبة أن تحلب أو تذبح حرم إعلافها، لأن ذلك قد يؤثر على لبنها ولحمها، وإلا فلا بأس، لأن البهائم غير مكلفة. فإذا قال قائل إذا أعطيناها النجاسة وطرأ علينا أن نذبحها فماذا نصنع؟ قال الجواب: تحبس وتطعم الطاهرة 3 أيام ثم تذبح وتؤكل، وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهرة 3 أيام. فإذا قال قائل وهل مثل ذلك سقي النخل بالماء النجس؟ الجواب لا، فإن أكثر العلماء على جواز سقي الأشجار بالماء النجس وتسميدها بالسرجين النجس، وأن ثمرتها لا تنجس، وهذا ما عليه أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح. وقد كان الناس يقول عندنا يعلمون في ذلك ويعملون به، فكانوا يعقدون سماد الحمير وهي أرواثها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بأسا في ذلك، لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار فهنا نقول لا يجوز أكله، لأنها صارت نجسة متغيرة. أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر في الثمار فلا بأس به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.